بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ان قرر الشيخ الاخوان قدس الله روحه في هذا المبحث وفي المبحث السابق عن المعنى الحرفي ان الاستقلالية في الأسماء والغيرية في الحروف غير دخيلة في معناها وذاتها، وإنما هي قيد في الاستعمال غير دخيلة في المعنى المرفوع له ولا المعنى المستعمل فيه. ليش؟ لأنه المعنى المستعمل فيه المفروض أنه مطابق مع المعنى الموضوع له، المتكلم يتكلم طبقا للوضع للمعنى الموضوع له وهو كلي، كلاهما كلي، ولم يؤخذ فيه الاستقلالية ولا غيرية. شنو الصلاحة؟ المهم على أنه حيث أن المعنى الحرف والاسم كلي فينبغي أن يشير الآخرون كأنه إلى أنه كلي طبيعي وليس كليا عقليا. الكلي الطبيعي ينبغي أن يكون واضحا، كل كلي نتكلم عنه اعتياديا موجود في الخارج هو كلي طبيعي من قبيل الإنسانية والحيوانية ونحو ذلك، مما يعود إلى شنو؟ طبائع الأشياء ما رسمه طبيعي، أي خارج الذات في اللغة الحديثة، موجود في الخارج طبع الشيء على أن يكون كذا وكذا، أو موجود في الطبيعة كلية طبيعية. وكلية طبيعي هو الذي يقال لكم عادة، وطبعا المفروض أنكم قرأتم منطقة المظفر، هذا به الأشياء الذي يقال عادة عنه أنه شيء ينطبق على كثيرين، وكذلك اسم جنس هو المعاني الموضوع لها أسماء الأجناس كالأسد والفرس والثعلب والطعام والشراب وأي شيء والإنسان لا أي شيء. فهل كلي الذي يتحدث عنه الشيخ الأخوان وأنه قد وضعت له الأسماء والحروف معا كلي طبيعي، فالحرف موضوع لكلي طبيعي. كنا قبل شوية في الدروس السابقة نقول كلي، معنى الاسم كلي، معنى الحرف كلي باعتقاد الشيخ الآخر. الآن نضيف الشيء هذا ولم نزل في المعنى شيئا، وإنما ذكره هنا في مقابل الكلي العقلي الذي يجي بعد فترة. ليش؟ لأنه إذا قيد الكلي بقيد ذهني يصبح كليا عقليا، أي مقيد بالذهن لا يمكن انطباقه خارج الذهن، ليس له أفراد خارجية. هذا هو حيث شنو؟ يقيد باللحاظ الاستقلالي والآلي أو الغيري النفسي والغيري أو الاستقلالي والآلي، والقيد بالاستقلالية والقيد بالآلية أمور ذهنية. فيكون المعنى أي كلي المعنى الموضوع له مثلا مقيدا بأمر ذهني، فيكون كليا عقليا غير قابل للانطباق على الخارج. وطبعا كلي عقلي أيضا اصطلاح، وإلا يراد به هذا، يراد به الكلي الذي في الذهن ولا يمكن انطباقه على الخارج. لماذا سمي كليا عقليا؟ بالآخر إدراك العقل له جهس الموضوع نسبة إلى العقل عليها، وإن كان هو كل شيء من المدركات بتفاصيلها إنما هي من مدركات العقل. هذا شاهد مهم. أقرأ لكم العبارة، يقول: فالمعنى في كليهما أي في كل من الأسماء والحروف في نفسه، المعنى في نفسه حينما يلحظه الواضع أو حينما يلحظه المستعمل كلي طبيعي أو كلي، الحرف موضوع لمعنى الكلي و الاسم ايضا موضوع لمعنى كلي. قلت لكم انه لم نغير شيئا بهذا الصدد. يصدق على كثيرين، لان كل كلي هو بحسب طبع الكليه انه يصدق على كثيرين احتياجه، وكذلك حينما نقول كلي طبيعي أيضا يضح على كثيري. فحينما نقول مثلا سافرت من الكوفة إلى البصرة، هنا معنى من ومعنى إلى أيضا يصدق على كثيرين، وهو طبعا خلاف الوجدان، لأنه تعبير عن سفرة واحدة في مكان معين وزمان معين وشخص معين حصلت في الخارج، وليس أنه من هنا يصدق على كثيرين، لا، وإنما مطلق من، من بدون أن تكون في جملة أو في داخل جملة، هل تصدق على كثيرين؟ آخر ليس الحرف معنى إلا بمتعلقه بما قبله وما بعده، هذا الذي لا معنى له هل يصدق على كثيرين؟ ثم ترى فلا الحرف يصدق على كثيرين وحده ولا يصدق على كثيرين عند استعمال على كل حال. وأما إذا قيد بلحاظ ذهني، أي بفكرة ذهنية، لحاظ شنو يعني؟ اللحاظ أقول من إثبات لحظة وإلتفت إليه، إلتفت إليه شنو يعني؟ أي في فكره وليس بل شيء آخر. فإذا قيد بلحاظ ذهني أصبح كليا عقليا غير قابل للانطباق على كثيرين، وهذا يدعم به رأيه أنه إذا قلنا بأن الحرف موضوع مثلا للابتداء الآلي بهذا المعنى، والابتداء موضوع للابتداء الاستقلالي ملحوظ باللحاظ الذهني، إما استقلالا إما آلية، إذا صار كلي عقلي غير قابل للانطباق. وإن كان المسألة هنا شوية يحتاج إلى صبر، ليست صعبة. مثلا أعرضها على رشيد أنه ما هو موجود في الذهن كلي أو جزئي، حير الحوزة العلمية تدوخ بي أنا يعني بلحاظ من اللحظات نستطيع أن نجيب أنه جزئي، صورة ذهنية موجودة في الخارج خلقها الله في هذا الزمان وفي هذا المكان المحدد، إذن فهو جزئي، فكيف نعبر أنه كلي عقلية أو طبيعية أو منطقية أو أي شيء ليس كليا أصلا؟ نقول بأنه أول وقت قاعدة بغض النظر عن عبارة الكفاية، حبيبي ما هو موجود في الذهن هو جزئي وكلي، إذا لاحظنا وجوده الخارجي فهو جزئي، أي هو صورة ذهنية أو فكرة، يقول باللغة الحديثة بالحمل الشايع فكرة، من قبلها جارة بالحمل الشايع كذلك فكرة، هذا جزئي وهذا جزئي، كأنما حجر في ذهني لا تقول، لكن فرق فرق الفكرة أو الصورة الذهنية عن الحجر ما يلي، وهو أن الحجر لا يدل على شيء آخر، الفكرة تدل على شيء آخر، لها دلالة خارجية، خلق الله الذهن بهذا الترتيب أنه أفكاره تدل صاحبه على شيء خارج الذات موجود، فكرة الماء موجودة في ذهني لكنه شنو؟ تدل على أن ماء موجود في خارج الذات، سماء، أرض، أي شيء أي شيء. وإلا هذا لاحظوا، إذا قلنا الماء بارد أو الماء سيال بالطبع أو أي شيء، أنا حكمت على أي شيء، حكمت على الجزئي الذي في ذهني، لأنه أنا المحمول الخارجي ذي ما مضبط بي أصلا، أنا ما يماكل، فمن هذه الناحية حملت على الجزئي، لكن لا، حملت عليه بصفته صورة عن الخارج وفانيا في الخارج، الصورة بما هي صورة غير ملحوظة كوجه المرآة، وإنما ترى وجهك وليس وجه المرآة، فمن هذه الناحية يصبح كليا، لأنه إن دل على شيء جزئي كهذا المسجد، صورة هذا المسجد في ذهني قبول، هذا جزئي، ومدلولها أي المسجد جزئي أيضا، لكنه إذا كان صورة كلي كصورة كلي الإنسانية أو كلي الإنسان، فحين يصير وجودها جزئي في التفات معين جزئي، لكن مدلولها كلي بطبيعة الحال، فهذا كلي عقلي وإن كان هو جزئي في حقيقته خارجا، كلي عقلي وإن كان بملاحظة لحاظه ووجوده ذهنا، بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا حسب معنى موجود ذهني وبلحاظ كوني موجود ذهني في زمان معين ومكان معين وشخص معين شكل جزئي طبعا وليس كليا، لكنه بصفتي مرآة عن الخارج وثانيا في الخارج ودالا على شيء في الخارج يصبح كليا. استثناء وريطة ورطة صغيرة، شوفوا الكلية الطبيعية واسماء الأجناس هذه القاعدة عليها السيادية، أنه مثلا الأسد أو الخيل أو أي شيء أو الإنسان صورته الذهنية جزئية، كشفه عن الخارج ودلالته على الخارج كلي. لا مو هنا نحن بس نادي الكلي سلسلة، الكلي العقلي لا يدل على الخارج، قل لا الكلية الطبيعية يدل ولكن الكلية العقلية لا يدل. فإذا كان لا يدل على الخارج فإننا ينبغي أن نقول أنه جزئي وليس بكلي، لأنه الآن كصورة ذهنية هو موجود جزئي دلالته على الخارج منعدم. إحنا قلنا بأنه شنو؟ بأنه إنما هو نسميه كلي بصفته دالا على الخارج، فإذا لم يكن دالا على الخارج فهو ليس بكلي، فبقيت الجزئية وانعدم الكلية. هذا ماذا رأيك يا حبيبي؟ لا في الحقيقة أكو شيء غير ذلك، وذلك لأن الكلي العقلي يمكن تحليله والذهن رغما عليه بالرغم من جهله هو يحلله. مثلا لاحظوا الابتداء الآلي أو الابتداء الاستقلالي، الابتداء كلي طبيعي كلي والكلي له مرآتية عن الخارج، كل إنسان أيضا له دلالة ومرآتية عن الخارج اعتياد وفاني في الخارج، لكنه هل جمال عليه وهو اللحاظ الذهني يصبح أنه شنو يصبح ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. فعندئذ مش بالتحديد يعني جزء منه ينطبق على الخارج وجزء منه لا ينطبق على الخارج، أو نستطيع أن نقول شيء آخر أنه حينما نلحظ فرد شيء لا وجود له في الخارج، الابتداء الآلي لا وجود له في الخارج، يخرج عن كونه كليا؟ لا. شلون؟ بحر من زئبق كلي ولا جزئي؟ كلي. صورته الذهنية تدل على شيء في الخارج أم لا؟ تدل، لكن الله لم يخلق الأمور الكاذبة كلها هكذا التصورية والتصديقية، مع ذلك هي تدل على شيء في الخارج وهمًا وليس حقيقة، بحر من زئبق أو جبل من ذهب أو مثلا حيوان ذو رأسين إلى آخره، من هذه الناحية دلالتها على الخارج تبقى لكنه واقعيتها الخارجية ما موجودة، فمن هذه الناحية يدل على الخارج، وإذا دل على الخارج كان كليا اعتيادي يعني أنه ينطبق ولو تصورا ينطبق على أفراد كثيرة أو لا متناهية أو ذلك من الأمور. كان جزئيا ذهنيا فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، هذه قاعدة وهي في نفسها إلى باب جواب. أولا نفهم القاعدة ثم نطبقها من قبل كلام عن الكبرى ثم عن الصغرى، أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. التشخص عبارة عن شيء في حدود فهمي من الناحية الفلسفية، جعل الحد الوجود ككل ليس محدودا ومن ثم لا يكون منظورا مثلا أو محسوسا، لكنه إذا تشخص حدة هذا صار أسود، هذا صار أحمر، هذا صار مربع، هذا صار مدور، هذا صار بعيد، هذا صار قريب، التشخص فيوجد. هذا كبروي، ما لم يتشخص لم يوجد، فلا بد من درجة من التشخص والحدية، وإن كان هذا أيضا قابل للمناقشة لأن الله تعالى غير محدود وغير متشخص، مع ذلك هو موجود في القاعدة. على كل حال ما نشاهد هذا، إن قلنا أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة فحينئذ تنطبق على ما هو في الخارج وما هو في الذهن، الوجود الخارجي لهذا الخشب أو لهذا البساط متشخص فهو موجود، والصورة الذهنية متشخصة ومحددة فهي موجودة في عالمنا أي في الذهن، وهذا موجود في عالمنا أي في الخارج. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان بالوجود الذهني. فمن هذه الناحية يعني هذه القاعدة تشمل الخارج والذهن معاً، فافهم وتأمل، واحسب الظاهر أنه هنا فافهم وتأمل لا معنى لها أي إشكال على المطلب، لا، لأنه في إكماله. أما نقول أنه يطعن بهذه القاعدة إذا كان في نفسه شيء منها وهو أنه ما لم يتشخص لم يوجد، لأنه ينقض بوجود الله سبحانه وتعالى غير متشخص ولكنه موجود. نعمل على ألف الميطان نشاهد. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلق والاشتباه، لأن المشهور هو ضد من المتوسطين والمتأخرين، بل إجماع ضد تقريبا، وهو أن الحرف آلي وليس استقلالية، ما يبقى رغبا على سنة الله. وتوهم كون الموضوع له، أي المعنى الموضوع له والذي كان في ذهن الواضع وقال أني وضعت لهذا المعنى من كلي أي باعتقاد الشيخ الآخر، والمستعمل فيه حينما يقول المتكلم أو المستعمل جرت من البصرة كلي أيضا في الحروف، يتخيلون توهم كونه خاصا مع العلم أنه هو ليس خاصا أصلا بخلاف ما عداه أي من الأسماء والأفعال والمشتقات، لا كلها كلية مثلا، هذه المسألة متسالم عليها بين الأصل وغيرها. فإنه عام، وضع عام وموضوع له عام، ما تصوره الواضع عام وما استعمل فيه المستعمل أيضا عام، وليس شعري، والمسألة كأنما أصبحت خطابية واستفهامات استنكارية، هل كذا إلا كذا وهل كذا إلا كذا، يستدل بهذه الطريقة ما لا كذا. وليس شعري إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا، ماذا يجب يقول؟ أنه ما هو سبب قولكم بأن الحرف جزئي، أن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه بالحرف هي معاني جزئية؟ ليش؟ لقيد الآلية، يعني كان يتصور الآخوند أن الخصم أو المشهور يجيب بأنه إنما أصبح الجزئية لقصد الآلية، بعدهم يجيبون شيء آخر، وفعلا الأصوليين المتأخرين ما عليهم من هذا الكلام كله، ما شاهدنا هذا. فإن أجاب المشهور أنه قصد الآلية هو الذي يفعل هذا الفعل ويجعل الحرف جزئيا، حينئذ ينفض الشيخ الآخوند بالأسماء، الأسماء أيضا طبعا فيها قصد الاستقلالية، وحينئذ ينبغي أن تكون جزئية أيضا لأنها قيدت بمعنى من هذا القبيل، لأن الاستقلالية والآلية متقابلة، فإذا قيد أحدهما لابد أن نقيد الآخر، مع العلم على أنه المشهور لا يقول في الأسماء بالاستقلالية، مثلا أرض سماء إنسان حيوان بها معنى الاستقلالية، الحيوان الاستقلالي والإنسان الاستقلالي ماكو، فلماذا تقولون أن الحرف فيه من الابتداء الآلي والاستعلاء الآلي والانتهاء الآلي كما حذفنا معنى الاستقلالية منها، كون نحذف معنى الآلية من طرف الحروف. إن كان قصد الآلية فيها أي في الحروف موجبا أو سببا في الحقيقة لكون المعنى جزئيا، طبعا هذا القصد من يصدر؟ من المستعمل لا من الواضع، الواضع يضع من للابتداء الكلي بمعنى الكلي طبيعي، ولكن المستعمل يقصد المعنى حال كونه شنو آليا كتاب الله فصار جزئي. إذن فأقصد الإنسان حال كونه استقلاليا فصار جزئي، هكذا كلام الشيخ الآخر. فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه أي في المعنى موجبا له أي للجزئية، وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع لا حين يزيد. يعني لماذا لم تصبح الاستقلالية موجبة لجزئية المعنى في الأسماء؟ جوابه شنو؟ أنه بل لم تصبح موجبة للجزئية في الأسماء لأنها ليست قيدا في نظر الواضع، أي في شنو؟ في المعنى الموضوع لا، ولا قيد في المعنى المستعمل فيه. المعنى الموضوع له كلي وليس مقيد بالاستقلالية، والمعنى المستعمل فيه أيضا كلي بالنسبة إلى المتكلم، قصد معنى كليا وغير مقيد بالاستقلالية. أصلا الاستقلالية لا تخطر في الذهن إطلاقا، وإنما هي قيد لعملية الاستعمال، قيد آخر. الاستعمال له وجود خارجي تكويني، هذا الوجود الخارجي التكويني حينما نقول مثلا أرض أو سماء أو أسد أو إنسان نستعمله استقلالا باستقلالية تكوينية وليس باستقلالية ملتفة إليها ولحاظية وقيدية. أجهده قيد في الاستعمال الخارجي والتلفظ وليس في الذهن، لا في ذهن الواضع ولا في ذهن المستعمل أي المتكلم. هذا بالنسبة إلى الاستقلالية، فأصبحت الاستقلالية قيدا للاستعمال ولم تقيد المعنى. فقل ذلك في الحرف أيضا أن الآلية أيضا لا هي قيد عند الواضع ولا عند المتكلم، لا في ذهن الواضع ولا في ذهن المتكلم، وإنما هي قيد في عملية الاستعمال. هذا هو. ومن هنا لا أصبح هذا معنى جزئيا ولا هذا معنى جزئيا، أو قل كما أن الأسماء باستقلاليتها لم تصبح جزئية، كذلك الحروف في قيد الاستعمال الآلي لم تصبح جزئية. وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما هذا القصد الآلية أو الاستقلالية؟ والآن قصده الاستقلالية في الأسماء، لماذا أن الأسماء لم تصبح جزئية؟ ليس أن هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له، أي المعنى الموضوع له في ذهن الواضع، ولا المستعمل، أي ولا المعنى المستعمل فيه في ذهن المتكلم الذي قصده المتكلم، لا الذي قصده هو معنى كلي بلا قيد الاستقلالية، مثلا إنسان أو حيوان أو أي شيء. بل في الاستعمال أي في التلفظ كعملية تكوينية استطيع أن أقول فلملا، إذا كان أنت عرضت بها بالأسماء فعر بها بالحروف أيضا. كذلك أيضا الآلية قيد للشنو؟ للاستعمال في الحروف، وليست قيدا لا للمعنى الموضوع له ولا للمعنى المستعمل فيه. فلم لا يكون فيها أي في الحروف كذلك؟ كيف وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لو كانت الحروف أو الأسماء. هو طبعا يخاصم المشهور بالحرف أنه إذا قلت أنه قيد آلي يعكف المعنى، المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، فتصبح كليات عقلية غير قابلة للانطباق على الخارج. ليش؟ لأنه قيدت بلحاظ ذهني، وكلما قيد بلحاظ ذهني فهو كلي عقلي، والكلي العقلي غير قابل للانطباق على الخارج. مع العلم أنه موتي، يعني لا شك أن الصور الذهنية قابلة للحمل. مثلا نقول المسجد واسعون، يعني المسجد الاستقلالي ذهني ما له وجود في الخارج، نحمل عليه أنه واسعون طلب، في حين أنه نحمل عليه فصحة الحمل يعني أنه غير مقيد بالاستقلالية. فإذا قيدت كانت معاني غير منطبقة على الأمور الخارجية. يقول وإلا لازم أن يكون معاني المتعلقات، أي متعلقات مثلا اللغة ومعاني التي تخبر في الأذهان، غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا معناه إذا كانت مقيدة باللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي كليات عقلية، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن، فتكون قضايا إما مفردات إما قضايا جمل كاملة كلها ذهنية لا وجود لها في الخارج. فالسير والبصرة والكوفة فيها، السير والبصرة والكوفة شبيه، أي الآن يخاطب طبعا خصومة، يعني أي السير الاستقلالي أو المقيد ذهنا بالاستقلالية، والبصرة المقيدة ذهنا بالاستقلالية، والكوفة المقيدة ذهنا بالاستقلالية، كليات عقلية غير قابلة للانطباق على الخارج. في سرت من البصرة إلى الكوفة، وأيضا نفس الكلام من شنو ابتداء آلي مقيد باللحاظ الآلي أبيعني وإلى الانتهاء الآلي المقيد وإلى آخره، فأصبحت الجملة بكل تفاصيلها ذهنية غير قابلة لانطباق القدر، أي لا تنطبق القدر كثير بشيء. أنت لم تسر السير الذهني وإنما سرت السير الخارجي. لا تكاد تصدق، وهذا تكاد مكرر ألف مرة في الكفاية بلا مجيب، لا تصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها بالقيد الاستقلالي، لأنه الآن فيها سطرين يحكي عن أسماء السير والكوفة والبصرة، لتقيدها بالقيد الاستقلالي بما اعتبر فيه القصد، أي القصد الاستقلالي، فتصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية، مع العلم أنه هي بالضرورة ممكن الانطباق على الأمور الخارجية، إذن فهي غير مقيدة في القيد الاستقلالي. أين الخطوة الثانية التي قرأناها؟ أنه بما أن الأسماء غير مقيدة بالقيد الاستقلالي فلتكون الحروف أيضا غير مقيدة بالقيد الآلي. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل والإسمي والصدق على الكثيرين. كأنه يصور مشكلة، هل هي مشكلة أم لا؟ الله عليم. ولكنه بالأخرى سؤاله أنه كيف نتصور الاسم تارة جزئيا وأخرى كليا؟ والله أسماء جزئية ما تقول واي، حتى الاسم الجن هذا أسد، يعني قصدنا من الأسد خصوص شخص هذا الحيوان، وليس ينطبق على كثيرين وإنما على واحد. لا، مثلا الأسد مفترس، أي مطلق الأسد وكلي الأسد، أي واحد من الأسد هو مفترس، أيضا على المثيل، مرة يكون كلي ومرة يكون جزئي. الحرف الشيخ الأخون يدعي ولو بلسان حاله أو بلسان تفكيره أنه مرة يكون كلي ومرة يكون جزئي. شلون فيه؟ لا، الآن قرأنا وفهمنا المعنى الموضوع له الحرف كلي، بل أكثر ذلك كلي طبيعي، بل أكثر من ذلك كلي طبيعي قابل للانطباق على كثير، كالمعنى الاسمي تماما، المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه. هذا كلي. جزئيته من تجي؟ من الاستعمال، أي من هذا الوجود الخارجي اللفظي أو اللغوي شابه هو، فلا بأس أن يكون كلية تارة وجزئية أخرى. لا، هي ليس بهذا المقدار، كأنما شنو؟ هذه مشكلة، أنه كيف المعاني مرة تكون كلية ومرة تكون جزئية. فلذا يقول وبما حققنا وقلنا، الآن انتهينا من التحقيق، يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وكليته، وجزئية المعنى الاسمي وكليته. فذلك جزئية المعنى الحرفي احذف الاسمي، جزئية المعنى الحرفي والصدق على الكثيرين، اي الكلي صادق على كثير، ما هو الكلي، بل والاسمي ايضا قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، بس العبارة شوي بيت شوي. من اين تأتي الجزئية؟ من اللحاظ، وأن الجزئية باعتبار تقييد المعنى باللحاظ أو تقييد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات، حينما أستعمل طبعا عندي لحاظ ذهني، يعني أي صورة ذهنية أنطق عنها وأعبر عنها، وهذا اللحاظ يجعل الشيء ما هو شيء، أي الاسم أو الحرف جزئيا. طبعا حينما أقول سرت من البصرة إلى الكوفة، هذا الكلام بذاته جزئي طبعا، فمن هذه الناحية لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية يجعله جزئيا في موارد استعمالات، آليا أي في الحروف، أو استقلاليا أي في الأسماء. طبعا هذا غلط بناء على الشيخ الآخون، لأنه سبحان الله إذا كان لحاظ الآلي والاستقلالي قبل كم فطر قلت أنه يصبح كليا عقليا غير قابل للانطباق على كثيرين، يصبح جزئي على العين والرأس، لكن يخرب الأكل والماكو، لأنه بعد غير قابل للانطباق على كثيرين. على كل حال معناه الآن في سطح الكفاية، والكلية بلحاظ نفس المعنى بما هو أي معنى أسقط اللحاظ وأسقط الاستقلالية وأسقط الآلية، يبقى معنى الأسد أو معنى الإنسان أو معنى الأرض أو معنى السماء، كليات قابلا للانطباق على كثيرين. ومنه ظهر عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحرف بل يعم غيره. انه هذا القضية الاشكال والدفع ما هو الاشكال، انه كيف قيدت الحروف بالآلية مع انها كليات، واذا قيدت بالآلية تصبح كليات عقلية غير منطبقة على الاشياء، مع جوابها بانه الآلية انما هي شنو قيد في الاستعمال الى اخره، وليس قيدا في المعنى لا الموضوع له ولا المستعمل فيه. نفس هذا الكلام يجي كليشتا المسجل يشتغل بالنسبة الى الاسماء، بالنسبة الى المشتقات، بالنسبة الى الاعلام، بالنسبة الى الافعال باقسامها، كل هذا اي شيء نقوله في الحروف يمكن ان نقوله في كل الالفاظ اللغوية، بل يعم غيره. فتأمل في المقام فانه دقيق. طبعا هو اذا حملنا تأمل على التشكيك في المطلب، وان كان هي على غرار ذات بها حتي تأمل في المقام فانه دقيق، شوفوا انه نستطيع ان نقول انه لا يأتي هذا الكلام في الاسماء، لانه في الاسماء اكو تسالم وما اكو عداوة بين الشيخ الاخر وخصومه، كلاهما يقول بانه شنو انما الاسم مستعمل في المعنى الكلي بما هو هو والحمد لله رب العالمين، وانما الخصومه في الحروف فقط. حينئذ هذيك لا الشرعي مال الشيخ الاخر نخليه على الحرف، ولا حاجه الى ان نستعمله في الاسماء والافعال. فتامل في المقام فانه دقيق مازال للاقدام للاعلام. وقد سبق في بعض الامور اي في مبحث معنى الحرفي بعض الكلام والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة. ففهم هنا نفهم وحدها أن الإعادة أضرت ما نفعت، إن كانت مجرد تكرار فالإنسان يقلب كم صفحة ويقرأ المعنى الحرفي، إذا لماذا يتعب كلام في الصفحات زي، وإذا كانت غير مجرد تكرار فبالدقة أن هذا المعنى ينافي في بعض تفاصيله ذلك المطلب الذي عرضه هناك. فقد تضرر الشيخ الاخوند لا انه بل انتفع. واما ما طرق سمعك بانه شنو بانه ليس بانه الاعادة لا تخلو من افادة، لا الصحيح انه ليس في الاعادة افادة، لان الانسان الذكي يكتفي بمرة واحدة وليس باكثر من مرة. الحمد لله رب العالمين.
والله ودي أن أصبح